يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. سلام على بقية الله وأنتم، سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة 38، فاصل ونلتقي. عن بكر ابن محمد الأزدي، عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: خروج الثلاثة الخراساني والسفياني واليماني في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد، وليس فيها راية بأهدى من راية اليماني يهدي إلى الحق. عن جابر الجعفي قال: قلت لأبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: متى يكون هذا الأمر؟ فقال: أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة. في الحلقة الماضية كان الحديث في بيان بعض من قواعد ومفاهيم المنطق العلوي. من جملة ما ذكرته لكم وفي آخر الحلقة الماضية ما جاء في كتاب أمير المؤمنين إلى المصريين، إلى أهل مصر، لما ولى عليهم مالك الأشتر. أذهب إلى العبارة التي تهمني في المقام، حينما قال لهم: فاسمعوا له وأطيعوا أمره فيما طابق الحق، مع ملاحظة ما لمالك الأشتر من منزلة عزيزة عند أمير المؤمنين. لا أريد أن أتحدث عن منزلة مالك هنا، الكلام واضح وصريح، الميزان هو الحق وقيمة الحق في نفسه. فمالك الأشتر وإن كان في ذلك المقام السامي، لكنه هو الذي يتزين بالحق. مالك الأشتر لا يزين الحق، الحق يزينه. فالميزان الحق وقيمة الحق في نفسه، الحق بما هو حق قيمة لا تماثلها قيمة. أريد أن ألفت أنظاركم إلى ما جاء في حديث العترة صلوات الله عليهم فيما يرتبط باليماني. هذا هو كتاب الغيبة لشيخنا النعماني، وهذه الطبعة طبعة أنوار الهدى قم المقدسة، صفحة 262 يبدأ الحديث 13 بسنده عن أبي بصير عن باقر العلوم صلوات الله عليه. الحديث طويل إلى أن يقول إمامنا أبو جعفر الباقر في حديثه عن اليماني: وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار. لماذا؟ لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. الإمام هنا يأمرنا أن نسلم لدعوة اليماني إلى الحق. تجدون فارقا كبيرا بين الحديث عن مالك الأشتر فاسمعوا له وأطيعوا أمره فيما طابق الحق فجعل الحق ميزانا أمير المؤمنين، ولكن هنا صار اليماني ميزانا لأنه يدعو إلى الحق، فدعوته إلى الحق صادقة. ولذا فإن الإمام الباقر ما قال لنا دققوا فيما يدعو إليه، وإنما قال: ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه. هذا يدل على أن تسديدا مباشرا من الإمام الحجة لليماني، وإلا فهذا الحديث عن مالك الأشتر فاسمعوا له وأطيعوا أمره فيما طابق الحق، فهنا الحق ميزان وهنا اليماني ميزان، فارق كبير جدا. من هنا ينشأ الاهتمام بمنهج اليماني: ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. دعوته إلى الحق حق صريح، ولذا فمن يلتوي عليه فهو من أهل النار، بينما ما يأمر به مالك وما ينهى عنه بعنوان الحق بالنسبة إليه لا يكون فيه مالك هو الميزان، وإنما الحق بما هو حق هو الميزان. فاسمعوا له وأطيعوا أمره فيما طابق الحق. بينما اليماني يدعو إلى الحق، فإذا التوى عليه أحد فهو من أهل النار. تلاحظون الفارق الكبير، وفي الوقت نفسه يشير هذا بشكل واضح إلى مدى الضلال المنتشر في الواقع الشيعي عند خروج اليماني. الأهمية ليست لليماني، اليماني وسيط من قبل إمام زماننا، مجرى لمراد إمام زماننا، لكن هذا يكشف عن مدى الضلال المتجذر والمنتشر في النجف وفي العراق وفي سائر المناطق الشيعية الأخرى. لذا لا بد من جهة بعيدة عن النجف وعن شيعة العراق، لا بد أن تكون مسددة بشكل واضح، دعوتها صادقة حقيقية، كي يتجلى الضلال والسفاهة التي تخيم على النجف وهي موجودة منذ البدايات، منذ اليوم الأول الذي أسس فيه الطوسي حوزة النجف. وإلا فمالك هو الآخر، كوفي نجفي رضوان الله تعالى عليه، لكنه كان في زمان يختلف عن الزمان الذي سيخرج فيه اليماني. مالك كان في زمان أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين كان ظاهرا بين الناس وكان حاكما بين الناس، بينما اليماني سيأتي في وقت الذي يحكم الشيعة في العراق عباسي النجف، وشيعة العراق صنميون إلى النخاع، استحمرهم المراجع منذ قرون ولا زالوا مستحمرين إلى هذه اللحظة. فلا بد أن يكون الوسيط فيما بين الإمام الحجة وهو في حال غيبة، لأن اليمانية سيكون ظهوره قبل ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فلا بد أن يكون الوسيط وسيطا مسددا مثلما يصفه لنا إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، فهو يدعو إلى الحق وهو صاحب الراية الأهدى. لكي تقوم الحجة على الناس ويعرف الشيعة واقعهم، ولكي يعرف الضلال المهيمن والظاهر والمتسلط في النجف، وهذا سيتشخص بشكل واضح لأن اليماني هو الأقوى في مواجهة المد السفياني، والنجف هي التي ستفتح أبوابها للمد السفياني. هذا هو الذي تتحدث عنه كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. تذكروا ماذا جاء في كتاب أمير المؤمنين إلى مصر من أنه قال لهم فاسمعوا له لمالك الأشتر وأطيعوا أمره فيما طابق الحق. بينما اليماني إمامنا الباقر يقول من أنه يدعو إلى الحق والذي يلتوي عليه، يلتوي على دعوته هذه، فهو من أهل النار. تلاحظون الفارق الكبير؟ القضية واضحة جدا. تقدم الحديث في أهم ملامح المنهج اليماني، فاعرضوا ما أنتم عليه على ملامح هذا المنهج. لا أريد أن أكرر ما تقدم من كلام، لكن الذي يبحث عن الحقيقة عليه أن يتعب نفسه. عودوا إلى تلك الحلقات من بداية هذا البرنامج، وهي متوفرة على مواقعنا على الشبكة العنكبوتية. نذهب إلى فاصل. عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال قلت له ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال لآية في كتاب الله عز وجل لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال قلت وما يعني بتزايلهم؟ قال ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله. ومن أهم ما ذكرته لكم في الحلقة الماضية ما جاء في خطبة من خطب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لا أعيد كل الكلام المتقدم، وإنما أذكركم بأمر مهم جدا تم الحديث عنه في الحلقة الماضية. واعلموا، والخطاب لنا جميعا، واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه. لن للنفي التأبيدي، أبدا لن تعرفوا الرشد حتى تعرف الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرف الذي نقضه، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه. هناك من نبذ الميثاق، من نبذ العهد، وهناك من نقض الميثاق، وهناك من ترك الرشد. لن تستطيع أن تعرف الرشد ولن تأخذ بالميثاق ما لم تعرف الذين تركوا الرشد ونقضوا الميثاق ونبذوا العهد. هكذا يقول أمير المؤمنين في جزيل ألفاظه وجميل أقواله، كلام واضح بين لا يحتاج إلى كثير من الشرح والتفسير، ولا يحتاج إلى تأمل أو تعمل. واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي ترك، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقض، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه. وإمام زماننا في السنة العاشرة بعد 400 من الهجرة يكتب إلى مراجع الشيعة عبر الشيخ المفيد، إلى أكثر مراجع الشيعة آنذاك، وهم في أيامنا أكثر وأكثر وأسوأ وأقبح. يقول لهم مخاطبا: مذ جنح كثير منكم يا مراجع الشيعة، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، ولن تمسكوا به، لن تتمسكوا بعهد الغدير، بعهد الولاية والإمامة، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه، حتى تعرفوا مراجع الشيعة الذين نبذوا هذا العهد من الأموات أو من الأحياء. قطعا أن نعرف مراجع الشيعة الذين نبذوا هذا العهد من الأحياء ذلك أولى وأوجب. أكرر ما قاله إمام زماننا مخاطبا أكثر مراجع الشيعة: مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. أمير المؤمنين ماذا يقول؟ واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه. سؤال يطرح نفسه على الشيعة جميعا وعلى شيعة العراق خصوصا: على أي أساس تمسكتم بالمراجع الذين تعتقدون بهم؟ لا أتحدث عن شخص بعينه، هذه المجموعة تصنم المرجع سين، وتلك المجموعة تصنم المرجع صاد، فهناك السيستانيون، وهناك الحكيميون، وهناك الشيرازيون، وهناك وهناك. على أي أساس إذا كان إمام زمانكم يتحدث عن أن أكثر مراجع الشيعة نبذوا العهد، وإمامكم الصادق في رواية التقليد في تفسير إمامنا الحسن العسكري يقول من أن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة هم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، والممدوحون منهم من مراجع التقليد عند الشيعة قلة قليلة. هذا كلام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وذاك كلام إمام زماننا. والحديث في هذه الأجواء يطول، لكنني أكتفي بما أشرت إليه. على أي أساس اخترتم المرجع سين أو اخترتم المرجع صاد؟ أخذ السيستاني مثالا، لماذا؟ لأنه المرجع الأعلى. وأقول للشيعة عموما وللشيعة العراق خصوصا، على أي أساس سلمتم أمر دينكم إلى السيستاني، بل سلمتم أمر دنياكم أيضا إلى السيستاني؟ على أي أساس جعلتم السيستاني تاجا على رؤوسكم، تاج على الرأس، سيد علي السيستاني؟ من الذي جعله تاجا على رؤوسكم؟ ما هو الدليل عندكم بعد كل هذه الحقائق وبعد كل هذه البيانات؟ أنا أسأل شيوخ العشائر الذين يتفقون الآن مع محمد رضا السيستاني لمساندة مرجعيته فيما إذا ما مات أبوه، أنتم ما دليلكم على مرجعية أبيه حتى تقفوا صفوفا لتأييد مرجعيته هو؟ أم أنهم ضحكوا عليكم وقالوا لكم إن محمد رضا السيستاني أعلم من أبيه؟ إذا كان أعلم من أبيه إذن مرجعية السيستاني باطلة الآن، ولا يجوز للسيستاني الأب أن يبقى مرجعا بحسب مبادئ حوزة النجف التي توجب شرعا تقليد الأعلم. فإذا كان محمد رضا السيستاني مثل ما يضحك عليكم بعض المعممين من جلاوزته أنه أعلم من أبيه، فمرجعية أبيه باطلة، فيجب على الشيعة أن تعود الآن إلى محمد رضا السيستاني. وهذا الأمر قطعا لا يخفى على أبيه، فهو ولده وقريب منه، وقطعا سيدخل معه في نقاش في مسألة في أمر، وسيكتشف السيستاني الأب أن محمد رضا السيستاني أعلم منه. فإذا لم يعتزل المرجعية فهذا قدح في دينه وعدالته. إنني أتحدث بحسب منطقهم، بحسب منطق النجف الذي لا أؤمن به وأرفضه بشكل كامل، لكنني أتحدث بحسب منطقهم. وأقول لشيوخ العشائر هؤلاء ولكثيرين ممن يتهيئون الآن لإعداد الناس للرجوع إلى محمد رضا السيستاني بعد أبي، ما دليلكم أساسا على صحة مرجعية السيستاني الأب حتى تقوموا بنصرة مرجعية السيستاني الابن، والذي ابتنيت مرجعيته على مرجعية أبيه، وما بني على فاسد فهو فاسد؟ أنا أسألكم، ما هو دليلكم؟ يضحكون عليكم ويقولون لكم من أن المراجع نواب صاحب الزمان، ومن أن مرجعية السيستاني تمثل صاحب الزمان، ومن أن صاحب الزمان هو الذي جاءنا بالسيستاني. يضحكون عليكم بمثل هذا الكلام وأنتم تصدقونه لا تصدقونه، ولكن ترتبون أموركم وفقا لمصالحكم على هذا الأساس. أنا أسألكم، أقول لكم يا شيوخ العشائر ويا أيها الشيعة، حينما يأتي رجل لخطبة بناتكم، أنت يا شيخ العشيرة، أنا لا أتحدث عن شيوخ العشائر الذين يبيعون ذممهم في سوق البقالة فهم حاضرون لبيع ذممهم للذي يدفع إليهم، من الذي يدفع أكثر؟ هم حاضرون، هذا تأريخ شيوخ العشائر، ليس اليوم، منذ الزمن الأول. ما هي عشائر العراق التي قتلت الحسين؟ وعشائرنا في العراق من العشائر الشيعية والسنية، جدودهم هم الذين قتلوا الحسين. وبإمكاني أن أفتح ملفا في هذا وآتيكم بالمعلومات المفصلة عن العشائر اليوم وعن تأريخها القديم من كتب التأريخ، وما هو بأمر عسير علي. لا أريد أن أخوض في هذه القضية، أنا لا أخاطب شيوخ العشائر وأصحاب العمائم الذين هم بضاعة للبيع والشراء، أخاطب شيوخ العشائر ممن يمتلكون دينا ووعيا، وأخاطب بقية الشيعة. هل تعلمون من أن صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه في آخر كتاب بعث به إلى سفيره الرابع علي بن محمد السمري في السنة 29 بعد 300 في شهر شعبان، إنني أقرأ عليكم من أقدم المصادر، بل هو الأقدم الذي نقل إلينا هذا التوقيع وهو آخر توقيع صدر من الناحية المقدسة ووصل إلى الشيعة من خلال السفير الرابع السمري، وبعد وفاته انتهت الغيبة الأولى وبدأت الغيبة الثانية. أقرأ عليكم مما جاء في هذا التوقيع الشريف، والمصدر كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق، والطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، في الصفحة 42 بعد 500. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا هو نص الكتاب ونص التوقيع. بسم الله الرحمن الرحيم، يا علي ابن محمد السمري، أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين 6 أيام، فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة الثانية. فليس هناك من طريق إلى صاحب الزمان كي يشخص لنا نائبا ينوب عنه. هذا الكلام كذب ودجل يضحك به المعممون عليكم. هذا هو آخر كتاب ورد من السفير الرابع. دققوا في كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم، يا علي ابن محمد السمري، أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين 6 أيام، فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك، ليس هناك من نائب أبدا، ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة الثانية، فلا ظهور إلا بعد إذن الله عز وجل، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب. مر الحديث عن معنى طول الأمد وقسوة القلوب في الحلقات المتقدمة، حينما حدثتكم عن الأسباب والعوامل التي تحول فيما بين الإنسان وبين أن يرابط مرابطة الأحرار في فناء إمامه، حين وصل الحديث إلى الإحباط وهو أخطر تلك الأسباب وتلك العوامل. فلا ظهور إلا بعد إذن الله عز وجل، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب، إلى آخر ما جاء في الكتاب الشريف. هذا هو التوقيع الذي يعرف بتوقيع المشاهدة، ولقد شرحته في حلقتين مفصلتين من برنامج الكتاب الناطق، يمكنكم أن تعودوا إلى تلكم الحلقات. لا أريد أن أقف عند هذا الكتاب طويلا، موطن الحاجة هو هذا، ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة الثانية، وها نحن في الغيبة الثانية. فليس هناك من طريق لتنصيب نواب من قبل الإمام صلوات الله وسلامه عليه بشكل مباشر، خصوصا إذا ما قرأنا بقية التوقيع، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا. وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا هو تمام كتاب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، الذي وصل إلى السفير الرابع السمري وأبرزه للشيعة في وقته، وبعد ذلك توفي وطويت صفحة الغيبة الأولى وبدأت الغيبة الثانية من دون تعيين نواب بشكل مباشر من إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الطريق مسدود، وما يقوله هؤلاء المعممون إنه كذب ودجل. القضية واضحة وكلامي صريح وبالأدلة القطعية البينة، فهذا الذي يتردد على ألسنة بعض المعممين الكذابين هذا كلام دجل وكذب. هذا هو آخر كتاب وردنا من إمام زماننا، وهذا المصدر هو من أقدم المصادر، بل هو الأقدم بين أيدينا الآن الذي نقل هذا الكتاب. فهذا كتاب شيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، والشيخ الصدوق أبوه من رجال الغيبة، من رجال إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. لا أريد أن أتحدث أكثر من ذلك لأن الوقت يجري سريعا وعندي الكثير من المطالب. إذن إذا قلتم من أن الأساس هو هذا، فهذا أساس باطل. صاحب الزمان لا طريق عندنا إليه بشكل مباشر، فهو لا يتدخل في تعيين المراجع لا من قريب ولا من بعيد، وما كنا نعتقد به من خلال أكاذيب مراجعنا الكرام لا حقيقة له. أحاديث أهل البيت، كلمات أهل البيت، روايات أهل البيت، زياراتهم، أدعيتهم في كتبهم القديمة، مراجع النجف يشككون فيها وينكرونها، ثم يأتوننا بحكايات وبأكاذيب لا أصل لها، لا مصدر لها، لا سند لها، ويريدون منا أن نصدق أكاذيبهم عبر هؤلاء الخطباء المعتوهين، عبر هؤلاء الخطباء الكذابين الذين يعتاشون على منبر الحسين صلوات الله وسلامه عليه ويضحكون على الشيعة بتلكم الأكاذيب. فليس هناك من صلة لصاحب الأمر بموضوع المرجعية هذا، وإذا ادعى مدع فعليه أن يأتينا بالدليل، وأنى له أن يأتينا بالدليل، من أين يأتي بالدليل؟ فليس هناك من دليل يدل على أن صاحب الأمر يتدخل في تعيين المراجع، خصوصا من أمثال الخوئي، من أمثال السيستاني، من أمثال مراجع النجف الذين نعرفهم الآن على قيد الحياة. أين هم وأين صاحب الأمر؟ أين هم وأين محمد وآل محمد؟ صاحب الأمر مشرق وهؤلاء القوم مغربون. فهذا الكلام لا أصل له ولا صحة له، هذا شيء ليس من المنطقي أن يتحدث به عاقل، أن يتحدث به ذو حكمة يعرف أمر دينه ويعرف الواقع الذي نعيشه، فضلا عن واقع النجف الذي هو في غاية السوء وفي غاية القبح. إنها مؤسسة للكذب والدجل والضحك على ذقون الشيعة من الآخر. ترفضون كلامي، جيئونا بدليل واضح يثبت هذه الأكاذيب. قد تقولون من أننا نعرف أن صاحب الأمر لا يتدخل في تعيين المراجع، ونحن لا نعتقد بمرجعية السيستاني على هذا الأساس، إنما نعتقد بمرجعية السيستاني، وأنا أخذت السيستاني مثالا، هذا الأمر ينطبق على بقية المراجع الذين ماتوا، الأحياء الذين سيأتون. فتقولون من أننا آمنا بالروايات والأحاديث التي وردت عن أئمتنا والتي شرعت لنا التقليد وجعلت فقهاء الشيعة مراجع لنا ونوابا لصاحب الزمان، فنحن لا نعتقد أن صاحب الزمان يتدخل بشكل مباشر في تعيين المراجع، وإنما صاحب الزمان أئمتنا عموما تركوا لنا حديثهم، تركوا لنا رواياتهم، وعلى أساس أحاديثهم ورواياتهم فهمنا الموضوع وجئنا بهذه الروايات وطبقناها على المراجع، على السيستاني وعلى غيره، ومن هنا كان اعتقادنا بهؤلاء المراجع. جيد هذا الأمر، جميل هذا. من أهم الروايات والأحاديث التي ثقفت الشيعة عليها وقد خدعوا بذلك، سأبين لكم الأمر، من أهم الروايات روايتان لا غير. الرواية الأولى التي جاءت في تفسير إمامنا الحسن العسكري، وهذا هو التفسير بين يدي، وهذه الطبعة طبعة ذوي القربى، إنها الطبعة الأولى، قم المقدس. الرواية التي تبدأ من صفحة 271 وتنتهي في صفحة 275، والتي جاء فيها: فأما من كان من الفقهاء، إنها رواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يحدثنا بها إمامنا الحسن العسكري في تفسيره الشريف. فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا بعض، وركزوا على كلمة بعض، إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. هذا كلام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وعادة يبترون نهاية الكلام لا يذكرون لكم بقية الحديث، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم، هذا لا يذكرونه لكم، وإنما يقولون لكم فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه، يوحون لكم أن جميع المراجع يتصفون بهذه الأوصاف، وهم يدلسون بذلك ويكذبون ويفترون على الإمام الصادق، لأن الإمام الصادق ما تحدث عن الجميع، قال هذا في بعض فقهاء الشيعة، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. ما أنا قلت لكم، هؤلاء كذابون، دجالون، يحرفون كلام أهل البيت لأجل مصالحهم. هذه الرواية هي الرواية الوحيدة التي تحدثت عن تقليد الفقهاء، إنني أتحدث عن مصطلح التقليد. لو بحثتم في كل حديث أهل البيت من أوله إلى آخره، فإنكم لن تجدوا رواية ثانية تشتمل على مصطلح التقليد للفقهاء. هذه هي الرواية الوحيدة في بابها. الروايات الأخرى التي اشتملت على مصطلح التقليد تتحدث عن تقليد المعصوم. الرواية الوحيدة في أحاديث أهل البيت التي ذكرت مصطلح التقليد لفقهاء الشيعة هي هذه الرواية فقط، وأقدم مصدر لها هو هذا المصدر، إنه تفسير إمامنا الحسن العسكري الذي استشهد في السنة 60 بعد 200 للهجرة، فالكتاب سيكون قبل ذلك التاريخ قطعا. إمامنا الحسن العسكري استشهد في السنة 60 بعد 200 للهجرة، فتفسيره الشريف حين أملاه على من أملاه قطعا كان قبل هذا التاريخ، فهذا هو أقدم كتاب يشتمل على هذه الرواية، وهذا هو المصدر الوحيد لهذه الرواية، وهذه هي الرواية الوحيدة التي تشتمل على مصطلح التقليد لفقهاء الشيعة. أما بقية الأحاديث في الكافي وغير الكافي التي وردت فيها كلمة التقليد فذلك تقليد للمعصوم، والروايات صريحة في هذا الباب. وإذا أردتم أن تطلعوا على تفاصيل هذا الأمر يمكنكم أن تعودوا إلى برنامج شهر رمضان 1441 هجري قمري على شاشة القمر، موجود متوفر على الشبكة العنكبوتية، بإمكانكم أن تعودوا إلى تفاصيل هذا الموضوع. إذن هي هذه الرواية الوحيدة التي تحدثت عن تقليد الفقهاء وبهذا المصطلح، ومثل ما قرأت عليكم قبل قليل فللعوام أن يقلدوا. هذه الرواية التي أنتم تتحدثون عنها، لأن الشيعة يثقفون من قبل المراجع ومن قبل خطباء المنابر ومن قبل الفضائيات، خصوصا من أتباع السيستاني، فإن المرجعية الأوسع هي مرجعية السيستاني، يثقفونكم على هذه الرواية وأنها تنطبق على السيستاني. جيد هذا. أنا لا أريد أن أناقش هذا الموضوع، فإنني قد تحدثت فيه عشرات وعشرات وعشرات من الساعات، خصوصا فيما يرتبط بهذه الرواية، وأثبتت بالأدلة الواضحة الصريحة من أن الرواية لا تنطبق على مراجع النجف إطلاقا، لكنني لن أناقشكم بهذا الموضوع. إذا أردتم أن تطلعوا على هذه التفاصيل، ومن أن الرواية هذه بالذات لا تنطبق في الجانب الذي مدح فيه المراجع، لا تنطبق على مراجع النجف، وإنما ينطبق ما جاء فيها من ذم لمراجع التقليد الذين هم أضروا على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، كما قال الصادق صلوات الله عليه في نفس هذه الرواية الطويلة. لكنني سأقبل بكلامكم، تقولون نحن نستدل على صحة مرجعية السيستاني بهذه الرواية. جيد، سأقبل منكم هذا الكلام، وسأترك فهمي وما أثبته بالأدلة القطعية من أن الرواية في جانبها الإيجابي في جانب المدح لا تنطبق على السيستاني ولا على بقية المراجع، وإنما ينطبق منها الجانب السلبي الذي فيه ذم وقدح لهؤلاء المراجع، وقد أثبتت هذا بشكل واضح وصريح. عودوا إلى برامجي الكثيرة المتوفرة على الشبكة العنكبوتية، أو تابعوا هذه البرامج على شاشة القمر الفضائية. أنتم تحتجون بهذه الرواية وتقولون من أنها تنطبق على السيستاني، أنا أقبل ذلك منكم مجاراة لكم، وأيضا ستحتجون بالتوقيع الشريف المعروف بتوقيع إسحاق بن يعقوب، وهذا أقدم مصدر له، كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق، هذا هو المصدر الأقدم لهذا التوقيع بحسب المصادر المتوفرة بين أيدينا في المكتبة الشيعية. هذا التوقيع صدر من الناحية المقدسة وبخط إمام زماننا عبر السفير الثاني، عبر العمري الثاني، إلى إسحاق بن يعقوب، وجاء فيه: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. هذا هو النص الوحيد بين أيدينا الذي جاءت فيه هذه الكلمة فارجعوا، ومن هنا اشتقت المرجعية والمرجع، وإلا فإننا لا نملك نصا آخر يصف فيه الأئمة فقهاء الشيعة بالمراجع، أو أنهم يصفوا هذه المنظومة فيما بين الشيعة والفقهاء بالمرجعية. المرجعية والمراجع والمرجع اشتقت من هذا التوقيع، من هذه الكلمة: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها. فهذان النصان هما النصان الرئيسان والنصان الأساسيان فيما يرتبط بتأسيس المرجعية الشيعية وبموضوع تقليد الفقهاء. رواية التقليد عن صادق العترة في تفسير إمامنا الحسن العسكري: فللعوام أن يقلدوا. وتوقيع إسحاق بن يعقوب الذي صدر من الناحية المقدسة جاء بخط إمام زماننا، والذي جاء فيه: فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. فقالوا: من أن هذا النص بحسب ما يثقفونكم به يدل على منظومة المرجعية، ويدل على نيابة الفقهاء عن صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه في زمان الغيبة الكبرى. هذا التوقيع وهذه الرواية هما الأصل، وعلى أساسهما يتم التثقيف في الوسط الشيعي فيما يرتبط بالمرجعية والتقليد والنيابة عن صاحب الزمان وقيادة الأمة. أليس الأمر هكذا؟ يوجد شيء آخر، هناك روايات أخرى تأتي في حاشية هذين النصين، أحاديث تأتي متفرعة في ذيل هذين النصين. رواية إمامنا الصادق في تفسير إمامنا الحسن العسكري وتوقيع إسحاق بن يعقوب عن الإمام الحجة صاحب الزمان هما الأصل والأساس في تثقيف حوزة النجف وحتى حوزة قم، بل كل المعممين في العالم يثقفون الشيعة باتجاه المرجعية والمراجع والمرجع الأعلى، وأنهم ينوبون عن صاحب الزمان وما يرتبط بموضوع التقليد وفقا لهذين النصين. وهذان النصان لا ينطبقان لا على السيستاني ولا على الخوئي ولا على الذين قبله ولا على الذين سيأتون بعده. هذان النصان ينطبقان على فقهاء ومراجع يتصفون بمواصفات حددتها كلمات أهل البيت، وقد فصلت الكلام فيها في برامج سابقة. هذان النصان بالأدلة الواضحة والصريحة لا ينطبقان لا على السيستاني ولا على الخوئي ولا على الذين سبقوا الخوئي ولا على الذين سيأتون بعد السيستاني ولا على الذين يعاصرون السيستاني. لا الرواية التي في تفسير الإمام العسكري، بل هذه الرواية تبطل مرجعية هؤلاء المراجع، لأنها تصفهم بالكذب وتصفهم من أنهم أضر على الشيعة من حرملة ومن قتلة الحسين. كلام الصادق واضح، أما هذا التوقيع فهو مرتبط برواة الأحاديث، متى كان السيستاني راويا يروي الحديث للشيعة؟ غاية ما عنده أن يصدر لنا فيديوهات صامتة من دون صوت، رواية الحديث لن تكون كتابة على الورق، رواية الحديث تكون باللسان، أن يتحدث بلسانه. نعم يمكنه أن يستعين بالورق وبالكتابة، لكن الأصل في الراوي أن يكون في أكثر الحالات راويا للحديث، متى كان السيستاني ومتى كان المراجع الذين سبقوه هكذا. ولا بد أن يكون الراوي فصيحا بليغا، وهم لا يحسنون
قراءة سورة الفاتحة في صلواتهم الواجبة. وقد عرضت لكم ما عرضت من الوثائق التي تدل على هذه الحقيقة. فلا رواية تفسير إمامنا العسكري ولا توقيع إسحاق بن يعقوب يدل على السيستاني وعلى مرجعيته ولا على مرجعية غيره، وهذا قد أثبته بالوثائق وبالأدلة الصريحة والبيانات الواضحة المشروحة. لكنني سأترك كلامي كله هذا وأقول مثل ما تقولون من أن رواية إمامنا الصادق في تفسير إمامنا العسكري وكذلك توقيع إسحاق ابن يعقوب يدلان على شرعية مرجعية السيستاني وبقية المراجع. لأنني سحبت كلامي، أنا لا أعتقد بانطباق هذين النصين على مرجعية السيستاني وغيره من مراجع النجف في الجانب الإيجابي، في الجانب السلبي نعم. رواية إمامنا الحسن العسكري تنطبق في جانبها السلبي على السيستاني وبقية المراجع فيما ورد من ذم وقدح، أما ما ورد من مدح للقلة القليلة فلا تنطبق لا على السيستاني ولا على بقية المراجع. هذا ما أعتقده وقد أثبته بالأدلة الصريحة وكذلك ما يرتبط بتوقيع إسحاق بن يعقوب. لكنني سأترك هذا الكلام وأقبل كلامكم على الأقل مؤقتا، سأقبل كلامكم وأقول من أن رواية التقليد في تفسير العسكري ومن أن توقيع إسحاق ابن يعقوب هذان النصان يدلان على شرعية مرجعية السيستاني وبقية المراجع، ومن أن التقليد تشرعه هذه النصوص، ومن أن النيابة عن صاحب الزمان تشرعه هذه النصوص، مع أن التوقيع واضح، التوقيع محصور في الحوادث الواقعة فقط. وأما الحوادث الواقعة فهذا الكلام لا يدل عن نيابة عن صاحب الزمان، فنائب صاحب الزمان لابد أن يرجع إليه في كل شيء، أما أن يكون في الحوادث الواقعة فتلك مسألة خبروية. هناك أناس عندهم خبرة في رواية الحديث فلهم حجية خبروية محدودة فيما يرتبط بالحوادث الواقعة. لا أريد أن أعيد شرح الأحاديث، سأقبل كلامكم وأقول من أن رواية إمامنا الصادق في تفسير إمامنا العسكري تنطبق بدرجة 100% على السيستاني وأمثاله من المراجع، وكذلك توقيع إسحاق ابن يعقوب بحسب فهمهم الذي هو فهم خاطئ بدرجة 100% بحسب فهمهم من أن التوقيع يؤسس للمرجعية الشيعية ويؤسس كذلك للنيابة عن صاحب الزمان ويؤسس ويؤسس مثل ما يثقفونكم. جيد هذا؟ لكنني سأقول لكم يا أيها العباقرة العظماء، يا أيها الفطاحل الأجلاء، هل تعلمون أن السيستاني لا يؤمن بهذه الروايات؟ ستكذبونني، سأقرأ لكم من كتابه. فكيف تعتقدون بروايات تؤسس لمرجعية شخص هو لا يؤمن بهذه الروايات. ماذا تقولون؟ هؤلاء يضحكون عليكم في الفضائيات وعلى المنابر. هذا كتاب السيستاني، الاجتهاد والتقليد والاحتياط، هذا هو كتاب السيستاني، موجود في مكتبات النجف وكربلاء وبغداد، موجود في المكتبات في كل مكان، وموجود على الشبكة العنكبوتية. هذا هو كتاب الاجتهاد والتقليد والاحتياط، وهو الجزء 15 من مجموعة الآثار الكاملة للمرجع الديني الأعلى السيد السيستاني. مجموعة الآثار الكاملة للمرجع الديني الأعلى للسيد السيستاني، هذا هو الجزء 15، مطبوع على حدة لوحده. بإمكانكم أن تشتروا هذا الكتاب وهو مطبوع لوحده، وهو موجود أيضا ضمن هذه المجموعة. وهذا الجزء الذي عرضته عليكم هو من المجموعة الكاملة لآثاره، الاجتهاد والتقليد والاحتياط، تاريخ الطبع 1441 هجري قمري، سنة 2020 ميلادي، طبعة جديدة وبإشراف من المرجعية السيستانية. إذا ما ذهبنا إلى صفحة 428، وقد ورد في التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام رواية مفصلة، وهي منقولة في الاحتجاج أيضا، في كتاب الاحتجاج للطبرسي. الرواية التي أشرت إليها قبل قليل في صفحة 429، بعد أن يتحدث عن هذه الرواية، فماذا يقول السيستاني؟ إلا أن الرواية ضعيفة ولا يمكن الاحتجاج والاستدلال بها، فهو لا يعتقد بهذه الرواية. هذا هو قول السيستاني، هذه رواية التقليد عن إمامنا الصادق في تفسير إمامنا الحسن العسكري، هذا هو رأي السيستاني فيها، فللعوام أن يقلدوا، في صفحة 429. إلا أن الرواية ضعيفة ولا يمكن الاحتجاج والاستدلال بها. أنا لا أتكلم في زاوية مظلمة، أحلف لكم مليون يمين، مكتب السيستاني في هذه اللحظة يتابعني، بقية مكاتب المراجع، لا أقول هذا الكلام هكذا من دون دليل، عندي معلومات دقيقة، مكاتب المراجع في النجف يتابعون هذا البرنامج دقيقة بدقيقة. هذا هو كلام السيستاني، أنا لا أخدعكم ولا أضحك عليكم مثل ما يفعل وكلاء السيستاني وخطباء المنبر الذين تتبركون بهم، يضحكون عليكم ويثقفونكم بهذه الروايات لأجل إثبات شرعية مرجعية السيستاني، والسيستاني نفسه لا يعتقد بها. هذا هو كلام السيستاني عن رواية التقليد التي هي وحيدة في بابها، تحدثت عن تقليد فقهاء الشيعة مثل ما قلت لكم قبل قليل، هو يقول عنها، إلا أن الرواية ضعيفة ولا يمكن الاحتجاج والاستدلال بها. هذا ما يرتبط برواية إمامنا الصادق في تفسير إمامنا العسكري، ما يرتبط بالتوقيع الشريف بتوقيع إسحاق ابن يعقوب، صفحة 81 من نفس الكتاب في آخر الصفحة، الرواية الثالثة، التوقيع المروي في الإكمال، في الإكمال إكمال الدين أو كمال الدين. هناك من يصطلح عليه هذا المصطلح إكمال الدين وإتمام النعمة، ولكن المشهور كمال الدين وتمام النعمة. التوقيع المروي في الإكمال، إنه هذا الكتاب الذي تلوت عليكم التوقيع منه، وغيبة الطوسي عن إسحاق بن يعقوب، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله بحسب ما أورد، لأنه في النسخ الصحيحة وأنا حجة الله عليهم. في صفحة 84 ماذا يقول السيستاني عن هذا التوقيع؟ فظهر أن التوقيع مخدوش سندا وغير قابل للاستدلال به، فهو لا يعتقد بصحته ولا يستدل به. فعلى أي أساس أنتم تستدلون بروايات وبأحاديث على مرجعية السيستاني هو نفسه لا يعتقد بها؟ إذا كان السيستاني هو الأعلم مثل ما تقولون فلا معنى لاعتقادكم بهذه الروايات، وإذا كنتم ترون أنفسكم أنتم أعلم في فهم هذه الروايات وصحتها وانطباقها عليه فأنتم أعلم من، فكيف تقلدونه؟ مضحكة أنتم، مسخرة وحق الحسين، مهزلة أنتم. أتحفوهم بالوثيقة الديخية رجاء.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ قلت له آخر بابك ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش إيش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل مش دا أقول له تركب يعني خلاقة أغميشيني خلاقة أغميشيني جميل بقول لك بكاء حالة سنون فقش ديخ عربي فقش ونفس عبارته كنا على أسفة وكلكم تعرفونه لأنه ما أريد أجيب الأسماء عرفنا. قال تركب مثل ما ركب نعم وغاي ديخ ومش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
يا شيعة يا شيعة وصلت حد عظمكم هالقيادات الدنيئة انتهكوا الحرمة بعلمكم، استهتروا بالقيم كلها واستباحوا حتى دمكم. أعظم بلد بالعالم انتبه الحين
بشنو أعظم؟ اسمع،
أعظم بلد بالعالم انتبه الحين، يلون خطوط ويصنع الجبارين، يظلموكم وانتم عليهم راضين، يظلموكم وانتم عليهم راضين، ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية، وتاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية، ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية، تاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية، بهذا الوضع وادي مرضت بس احنا نادية نادية واحد
صار واضحا لديكم إن الأمر مهزلة يضحكون عليكم. بالضبط، يقولون لكم من أن الخمس الذي يتعلق بأموالكم وإمامكم الحجة بن الحسن قد أباحه لكم، أباحه لكم في نفس توقيع إسحاق بن يعقوب، توقيع الذي قرأته عليكم قبل قليل في نفس التوقيع. وأما الحوادث الواقعة إذا ما نستمر في قراءة هذا التوقيع الشريف، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا، مباح، وجعلوا منه في حلين إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. الخمس مباح، الإمام أباحه، هؤلاء كذابون يوجبون الخمس. يقولون لكم من أن الخمس الذي أباحه إمام زماننا في نفس التوقيع الذي يضحكون عليكم من أنهم يستدلون به على أنهم نواب لصاحب الزمان وهم لا يعتقدون به. هذا هو نص كلام السيستاني في صفحة 84 من كتابه الاجتهاد والتقليد والاحتياط. فظهر أن التوقيع مخدوش سندا وغير قابل للاستدلال به. إلى بقية الكلام، مخدوش سندا، هو لا يعتقد بصحته. يضحكون عليكم، يقولون لكم مال الخمس حينما يكون عندكم هذا مال الإمام، صلاتكم باطلة، حجكم باطل، أعمالكم باطلة حتى تدفعوا الخمس إلينا. حينما يصل هذا المال الذي كان مالا للإمام حينما كان عندكم وهي أموال أباحها الإمام لكم، هي أموالكم، حينما يصل إلى أيديهم وإلى أيدي أبنائهم وأصهارهم وبناتهم وأحفادهم وجلاوزتهم، حينما يصل إلى أيديهم يقولون هذا مال مجهول المالك، نتعامل معه كما نتعامل مع مجهول المالك. بأي دليل؟ هل عندكم نص في ذلك؟ أساسا هل عندكم نص أن الخمس واجب على الشيعة في زمان الغيبة الكبرى بعدما أباحه الإمام في توقيع إسحاق بن يعقوب؟ هل عندكم نص في ذلك؟ لا يملكون نصا في ذلك، أتحداهم أن يبرزوا نصا في ذلك. هل عندكم نص أنه يجب على الشيعي أن يسلمكم الأخماس في أي كتاب لا تملكون أي نص في ذلك. أبرزوا هذا النص إذا كان موجودا. هل عندكم نص في أنكم تتصرفون بهذه الأموال بالطريقة التي تتصرفون فيها الآن؟ أبرزوا هذا النص. من أين جئتم بهذا القول من أن هذه الأموال التي تأخذونها من الشيعة بخداعهم هي أموال تتعاملون معها مثلما تتعاملون مع المال المجهول المالك؟ من جهة تقولون للشيعة هذه أموال صاحب الزمان ويحرم عليكم ألا تدفعوها لنا، من جهة أخرى تتسلمون الأموال وتحكمون عليها أنكم تتعاملون معها مثلما تتعاملون مع المال المجهول المالك، لأنهم يريدون أن يعبثوا فيها باعتبار أن المال المجهول المالك يستطيع الإنسان أن يتصرف فيه كيفما يشاء. لهذا كي يضحكوا على أتباعهم من أصحاب العمائم الحمير الذين يتابعونهم ويناصرونهم، يضحكوا عليهم فيقولون هذا مال مجهول المالك، كي يعبث أولادهم وأصهارهم وبناتهم ونساؤهم وأحفادهم وجلاوزتهم بهذه الأموال، يضحكون عليكم وفي الوقت نفسه يضحكون عليكم، يثقفونكم على شرعية المرجعية وعلى أن المراجع نواب لصاحب الزمان برواية تفسير إمامنا العسكري أو بتوقيع إسحاق بن يعقوب، والمراجع أنفسهم لا يعتقدون بها. أي ضحك على الذقون هذا؟ أليس الفضائيات هكذا تضحك عليكم؟ أليس وكلاء المراجع هكذا يضحكون عليكم؟ أليس خطباء المنابر هكذا يضحكون عليكم؟ ما أنا دائما أقول لكم، هؤلاء الخطباء كذابون، وهؤلاء الوكلاء كذابون، وهؤلاء المراجع كذابون. المرجع نفسه يكذب هذه الروايات، ولكنه يبعث الخطباء كي يثقفوكم بهذه الروايات، ويبعث الوكلاء كي يثقفوكم بهذه الروايات. حينما أقول لكم حوزة النجف حوزة كذب، وآراء السيستان هذه ليست خاصة به، الذين سبقوه إذا رجعنا إلى الخوء وإلى غير الخوء، وحتى الذين يعاصرونه الآن كلهم على هذا الرأي. فتفسير العسكري ضعيف عندهم، والتوقيعات ضعيفة عندهم، ولذا فإن تلك الرواية في تفسير إمامنا العسكري لا يعتقدون بصحتها، وإنما يضحكون على الشيعة بها. أنا لا أقول إنها ليست صحيحة، هي صحيحة، لكنهم هم لا يعتقدون بها. فكيف تستدلون على صحة مرجعية السيستاني بروايات هو لا يعتقد بها؟ ما أنا قلت لكم مسخرة أنتم، مضحكة أنتم. نذهب إلى فاصل. عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام بوجهه أثر الجدر، إذا رأيته حسبته أعوى، اسمه عثمان وأبوه عنبسة، وهو من ولد أبي سفيان، حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره. عن عمر بن يزيد قال قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه، إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس، أشقر أحمر أزرق، يقول يا ربي يا ربي يا رب، ثم للنار، ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه. إذن ليس عندكم طريق إلى صاحب الزمان كي تثبتوا شرعية مرجعية السيستاني وغيره. وكذلك الروايات التي ثقفتم عليها، فإن السيستاني وغيره من المراجع لا يعتقدون بصحتها، هم يضحكون عليكم، هم يخدعونكم بهذه الروايات، كتبهم موجودة، كتب الخوئي، كتب محمد باقر الصادر، وكتب البقية، كتب السيستاني، وقد قرأت عليكم من كتاب السيستاني ومن آخر طبعة تتذكرون، تاريخ الطبعة 2020 ميلادي 1441 هجري قمري، وهذه الطبعة موجودة في الأسواق، بإمكانكم أن تعودوا إليها في الصفحات التي أشرت إليها كي تعرفوا دقة كلامي. فلا تستطيعون أن تستدلوا بروايات هو السيستاني لا يعتقد بصحتها، لا تستطيعون أن تستدلوا على مرجعيته بتلك الروايات. إذن ما هو الأساس الذي بنيتم عليه واعتقدتم بصحة مرجعية السيستاني؟ ربما تقولون نحن لا طريق لنا إلى صاحب الزمان، وهذه الروايات نحن أيضا لا خبرة لنا بها، والسيستاني هو الأكثر خبرة فهو يرفضها، فنحن لا نؤسس على هذه الروايات شرعية مرجعيته. إذن على أي أساس تقولون إننا رجعنا إلى أهل الخبرة، وأهل الخبرة هم الذين انتخبوا السيستاني مرجعا بعد الخوئي؟ وهذا الأمر جار في الحياة، ففي كل شأن من شؤون الحياة هناك مجموعة، هناك أناس، هناك جهة تحمل الخبرة يرجع إليها لتشخيص الأمر إيجابا أو سلبا في ذلك الشأن الذي تطلع به تلك الجهة. فأيضا هناك في الجو الديني وفي الجو الحوزوي وفي الجو النجفي هناك من أهل الخبرة من يعينون المرجع للشيعة. مات الخوئي، ونحن أيضا بالحاجة إلى نقاش من أين جاءت مرجعية الخوئي؟ لا شأن لنا بها، مرجعية انتهت، المرجعية الموجودة مرجعية السيستاني وكذلك المرجعيات الأخرى، لكن الحديث عن السيستاني لأنه المرجع الأعلى، ولأن مرجعيته هي المرجعية الأوسع في العالم الشيعي. فأهل الخبرة هم الذين انتخبوا السيستاني مرجعا للشيعة، ونحن نثق بأهل الخبرة في النجف، واعتمدنا على تشخيصهم وتعيينهم للسيستاني مرجعا. كلام جميل ولكن هل بإمكانكم أن تخبروني بأسماء هؤلاء أهل الخبرة؟ من هم؟ وفي أي مكان اجتمعوا؟ وماذا أصدروا من بيان؟ هل كان البيان شفهيا؟ من الذي نقله؟ أو كان البيان مكتوبا؟ المفروض في أمر كهذا لابد أن يكتب هذا البيان، ولا بد أن يختم بالأختام. فهل من بيان صدر من أهل الخبرة هؤلاء؟ كما قلت لكم، من هم هؤلاء؟ ما أسماؤهم؟ ما هي اختصاصاتهم؟ كم عددهم؟ في أي مكان اجتمعوا؟ في بيت من بيوت العلماء في النجف؟ في مسجد؟ في حسينية؟ في الحرم العلوي؟ في أي مكان اجتمعوا؟ وفي أي زمان؟ ما هو التأريخ؟ إن كان بالميلاد، بالهجري، في أي يوم؟ في ليل؟ في نهار؟ وماذا قالوا؟ وماذا قرروا؟ هل هناك من تصوير فيديوي؟ هل هناك من تسجيل صوتي؟ هل هناك من كتاب من الكتب تحدث عن هذا الموضوع؟ مع أن المكاتب الشيعية ملئت بالكتب التي تتحدث عن السيستاني، هل في موقع من مواقع الإنترنت المعروفة التي يوثق بها توجد تفاصيل عن هذا الموضوع؟ مع أن الحديث عن السيستاني منتشر على الشبكة العنكبوتية، هل هناك من خطيب من هؤلاء الخطباء المعتوهين الكذابين رغم كذبهم تحدث عن هذه الواقعة في أي مكان؟ والله لا يوجد من ذلك لا عين ولا أثر. مضحوك عليكم. أقول لكم، إذا كنتم تتحدثون عن أهل الخبرة، على الأقل أن يجتمع ثلاثة وتكون أسماؤهم معروفة، وإن كان هذا العدد ليس كافيا، ولكن هذا المصطلح أهل الخبرة ينطبق على ثلاثة على الأقل. على الأقل أن يجتمع ثلاثة من علماء النجف، من أهل الخبرة في النجف، ممن تصطلحون عليهم هذا المصطلح، أن يجتمع ثلاثة منهم في مكان مشخص في زمان معين، وأن يصدر عنهم شيء موثق، قد يكون شفهيا مسجلا على الأوديو، وقد يكون مصورا على الفيديو، وقد يكون مكتوبا مطبوعا موثقا بالأختام والتواقيع والإمضاءات. هل يوجد شيء من هذا؟ هل سمعتم يا أيها المعممون في النجف بشيء من هذا؟ أنا أقول للشيعة الذين يسمعونني، إذا كنتم لا تصدقون هذا المقال فاذهبوا إلى النجف واسألوا المراجع، ألا تثقون بالمراجع؟ ما هؤلاء المراجع كانوا موجودين حينما بدأت مرجعية السيستاني. سألوهم، هل اجتمع مراجع النجف، علماء النجف، أصحاب الخبرة في النجف؟ أصلا هل اجتمع الذين يعملون في الدفن الدفانة؟ هل اجتمع الدفانة مثلا؟ الذين يعملون في العتبة من المكشدين من أصحاب الكشائد، هل اجتمعوا في مكان من الأمكنة وانتخبوا لنا السيستاني؟ والله لم يحدث ذلك. هذه أكذوبة أخرى ضحكوا بها عليكم. اذهبوا إلى النجف وسلوا المراجع وسلوا العلماء كبار السن وسلوا الأساتذة في الحوزة، سلوهم سؤالا محددا، هل اجتمع العلماء في النجف وانتخبوا السيستاني مرجعا للشيعة؟ لأنهم حينما ستسألونهم سيأخذونكم يمينا وشمالا. أنا أعرف هؤلاء الكذابين الدجالين، سيبدأون يحدثونكم عن لطف الإمام الحجة ويحدثونكم عن أمور غيبية ويذكرون لكم حكايات عن مراجع سابقين وأن الأئمة أيدوهم، وبعد ذلك يقولون لكم من أن السيستاني هو المرجع الأعلى، يضحكون عليكم بهذه الطريقة. سألوهم سؤالا محددا، قولوا لهم: هل اجتمع مراجع النجف آنذاك، علماء النجف آنذاك، الدفانة في النجف، أصحاب الكشائد، باعة الطرشي، باعة الدهين، هل اجتمعت مجموعة في النجف وانتخبت السيستاني؟ والله لم يجتمع اثنان. إذا اجتمعوا فمن هم؟ في أي مكان؟ في أي زمان؟ ما هي أسماؤهم؟ ماذا صدر عنهم؟ ضاعت الوثائق؟ أعطونا كتابا من الكتب التي أرخت لكل دقيقة ولكل ساعة ترسم فيها كرامات ومناقب للسيستاني، أرشدونا إلى كتاب من هذه الكتب. أقولها لكم، لم يجتمع اثنان، ولم يجتمع أي جمع لانتخاب السيستاني. مضحوك عليكم. الآن يقولون لكم أهل الخبرة، هؤلاء اشتروهم، هؤلاء كشيوخ العشائري. لا أتحدث عن الجميع، أتحدث عن الأكثر الذين ذممهم للبيع والشراء، أصحاب العمائم أيضا ممن يقال لهم أهل الخبرة، وأنا أتحداهم، هؤلاء الذين يقال لهم أهل الخبرة ليخرجوا على التلفاز كي يتحدثوا لنصف ساعة، ووالله سأخرج لكم معايب قولهم وحديثهم وسأفضح جهلهم. مجموعة من السرابيت الذين لا يحسنون الحديث ولا يفقهون شيئا من ثقافة الكتاب والعترة، شحنوا رؤوسهم بترهات النواصب التي تدرس في حوزة النجف، وملأوا بطونهم من المال الحرام الذي يأخذونه من هؤلاء المراجع، وكل مرجع عنده مجموعة يقال لهم أصحاب الخبرة الذين شهدوا له بالأعلمية وغير هذا من الهراء، وهو المرجع نفسه حينما يصلي لا يحسن قراءة صلاته. مضحكة أنتم، مسخرة أنتم يا شيعة العراق. وهذا الكلام ينطبق عليكم وعلى بقية الشيعة. مشكلة الشيعة في خارج العراق يتأثرون بشيعة العراق ولا يعلمون أنهم مسخرة، أنهم مضحكة، أنهم حمر مستحمرة من قبل هؤلاء أصحاب العمائم. وإلا ماذا تحكمون على أنفسكم بعد بيان هذه الحقائق؟ فلا بصاحب الزمان هو الذي جاءكم بالسيستاني، ولا بالروايات التي ثقفتم عليها السيستاني نفسه يعتقد بها، ولا وجود لأصحاب الخبرة الذين اجتمعوا في النجف وانتخبوا لكم السيستاني. يضحكون عليكم وسيستمرون في الضحك عليكم. هذا الكتاب الإمام السيستاني أمة في رجل، هذا الكتاب الذي يوزعونه مجانا، يثقفون أتباع السيستاني على مضامينه. رجاء اعرضوا لنا صورة الكتاب. هذا هو الكتاب الذي ينشرونه ويوزعونه ويثقفون أتباعهم على ما جاء في مضامينه. لو كان عندهم شيء يستدلون به من كلام أهل الخبرة على شرعية مرجعية السيستاني لأوردوه في هذا الكتاب. ابحثوا في هذا الكتاب من أوله إلى آخره لن تجدوا شيئا. أهم ما كتب عن السيستاني مقالان في هذا الكتاب. مقال عنوانه سيرة ومسيرة، أمة في رجل، المرجع الديني الأعلى، آية الله العظمى الإمام السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله. كاتب المقال، كاتب هذا الموضوع لم يذكر اسمه، وإنما قيل في حاشية الصفحة الأولى بقلم أحد تلامذته، ربما هو محمد رضا السيستاني. على أي حال، إن كان هو أو كان الكاتب شخصا آخر ليس مهما، لكن هذا المقال هو الأهم الذي أرخ للسيستاني. في صفحة 84 من هذا الكتاب الإمام السيستاني أمة في رجل، هذه الطبعة طبعة مؤسسة البلاغ، إنها الطبعة الأولى 2008 ميلادي، في صفحة 84 وتحت عنوان مرجعيته، ماذا جاء في هذه الصفحة؟ نقل بعض أساتذة النجف الأشرف، من هو لا ندري، أحاديث أهل البيت يحاكمون أسانيدها راوية راوية، ثم يضربون بها عرض الجدار، ولكن حينما يتحدثون عن عجولهم البشرية يأتوننا بهذا التدليس وهذا الضحك على الذقون. المقال لا نعرف كاتبه، ليس مهما، نقل بعض أساتذة النجف الأشرف، كذاب من هؤلاء الكذابين أصلا إذا كانت هذه الحكاية موجودة من أساسها. مثلما السيستاني نقض رواية إمامنا الصادق بسبب الأسانيد، ونقض التوقيع الشريف بسبب الأسانيد، ينقض هذا الكلام بنفس القاعدة. فمن هو الذي نقل؟ وحتى لو أننا عرفنا اسمه لابد أن نعرف هل هو ثقة أم ليس بثقة. ما هكذا السيستاني يعامل أحاديث أهل البيت التي مصادرها معروفة، بينما هذه الوقائع لا قيمة لها، لا تساوي نعالا ممزقا عتيقا. نقل بعض أساتذة النجف الأشرف، ماذا نقل؟ أنه بعد وفاة آية الله السيد نصر الله المستنبط قدس سره، اقترح مجموعة من الفضلاء، نصر الله المستنبط كان صهرا للسيد الخوئي وكان مرشحا من المرشحين للمرجعية من بعده، من بعد الخوئي، لأنه صهره، هذا هو السبب. فبعد وفاته، مع ملاحظة أن المرشح الذي رشحه الخوئي هو محمد الروحاني، وذلك في حياة نصر الله المستنبط، على أي حال اقترح مجموعة من الفضلاء على الإمام الخوئي، من هم هؤلاء لا ندري، كاتب المقال لا نعرف من هو، نقل بعض أساتذة النجف الأشرف لا ندري من هو، اقترح مجموعة من الفضلاء لا ندري من هم، على الإمام الخوئي قدس سره، اقترحوا إعداد الأرضية لشخص يشار إليه بالبنان مؤهل للمحافظة على المرجعية والحوزة العلمية في النجف الأشرف، فكان اختيار سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني دام ظله لفضله العلمي وصفاء سلوكه وخطه. من الذي اختاره لا ندري، إذا كان الخوئي قد اختاره لماذا لا تقولون من أن الخوئي قد اختار؟ تدليس، ضحك على الذقون. المقال لا يعرف اسم كاتبه، ينقل لنا عن بعض أساتذة النجف الأشرف لا ندري من هم، عن مجموعة من الفضلاء اقترحوا على الإمام الخوئي، فكان اختيار السيستاني. من الذي اختاره لا ندري، هل اختاره هؤلاء الفضلاء الذين لا نعرف أسماءهم؟ هل اختاره الخوئي؟ إذا كان الخوئي قد اختاره فلماذا لا يصرحون بذلك وهم يبحثون عن أي مسوغ يثبتون فيه شرعية مرجعية السيستاني؟ وإذا كان الخوئي قد اختاره فلماذا ذهب محمد تقي الخوئي يمينا وشمالا يبحث عن أي مرجع يخلف أباه، إلى أن يئس من الجميع فرجع إلى السيستاني، لأنه لم يكن موضوعا في عداد المرشحين. هذه حكاية مرجعية السيستاني، يمكنكم أن تعودوا إلى برنامج مجزرة سبايكر كي تطلعوا على تفاصيل تأريخ السيستاني منذ أن صار مجتهدا إلى يومنا هذا، وبالوثائق والحقائق وبالصور والفيديوهات وبالكتب وبكل ما يمكن أن يكون دليلا بهذا الشأن وهذا الخصوص. هكذا يضحكون عليكم، مقال كاتبه مجهول ينقل عن بعض أساتذة النجف، مجهول أيضا عن مجموعة من الفضلاء، مجهولون أيضا، ثم يقول فكان اختيار سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني. من الذي اختاره؟ اختاره كاتب المقال حينما افترى هذه الكذبة، أم هذا الذي كان أستاذا في النجف ولا ندري من هو، أم مجموعة الفضلاء الذين لا نعلم من هم؟ هكذا يضحكون عليكم. في صفحة 85، وبعد وفاة الإمام الخوئي قدس سره كان من الستة المشيعين لجنازته ليلا. هل جنازة الخوئي جنازة الزهراء حتى تكون هناك خصوصية للذين شيعوا جنازتها؟ وبعد وفاة الإمام الخوئي كان من الستة المشيعين لجنازته ليلا، وهو الذي صلى على جثمانه الطاهر، وقد تصدى بعدها للتقليد وشؤون المرجعية وزعامة الحوزة العلمية. كيف تصدى؟ على أي أساس؟ لأنه صلى على جنازة الخوئي، لأنه كان من المشيعين لجنازة الخوئي. أي هراء هذا؟ لو كان الخوئي قد اختاره، حتى لو اختاره الخوئي، من هو الخوئي؟ هل الخوئي صاحب الزمان؟ مرجعية الخوئي بحاجة إلى مناقشة، لكننا لسنا بصدد الدخول في هذا الموضوع. لكن لو اختاره الخوئي فلماذا لا يصرحون بذلك؟ لأن الخوئي لم يكن قد اختاره، فذهبوا بهذا الاتجاه من أنه كان من الستة المشيعين لجنازته ليلا، وقد صلى على جثمانه الطاهر، وقد تصدى بعدها للتقليد. يعني إذا صلى على جثمان الخوئي وحضر جنازة الخوئي يكون هذا مبررا شرعيا أن يتصدى للتقليد. أي هراء هذا؟ أي ضحك على الذقون هذا؟ أين هم أهل الخبرة؟ ثم بعد ذلك في نفس الصفحة يتحدث هذا الكاتب الذي لا ندري من هو، وهو دام ظله من القلة المعدودين من أعاظم الفقهاء الذين تدور حولهم الأعلمية بشهادة غير واحد من أهل الخبرة. من هم هؤلاء؟ وأساتذة الحوزات العلمية في النجف الأشرف وقم المقدسة، من هم هؤلاء؟ أهل الخبرة من هم؟ هؤلاء الذين انتخبوا السيستاني مرجعا. لا تحدثني عن أشخاص يتحدثون الآن. صدام قبل أن يكون دكتاتورا ما قيمته ومن الذي جاء به؟ ولكن بعد أن صار دكتاتورا الجميع يمجدون صدام، فتمجيد صدام بعد أن صار دكتاتورا هل يغير واقع صدام؟ إذا كان من مدح لصدام يفترض أن يكون قبل أن يكون دكتاتورا. بعد أن صار مرجعا وبعد أن ملك الأموال وذلت له الرقاب الجميع يمدحونه، وحينئذ ستتأسس جموع من أهل الخبرة وهم من الحمير أساسا يتحدثون عن شرعية مرجعيته وعن أعلميته. علينا أن نبحث عن أهل الخبرة الذين انتخبوه مرجعا في ذلك الوقت. من هم هؤلاء؟ لو كان هناك من اسم واحد لذكر هنا بعض أساتذة النجف، مجموعة من الفضلاء، كان اختيار سماحة السيد السيستاني. من الذي اختاره؟ لا ندري، لأنه صلى على جنازة الخوئي وقد تصدى بعدها، بعد أن صلى على جنازة الخوئي تصدى بعدها للتقليد وشؤون المرجعية، وهو من القلة المعدودين من أعاظم الفقهاء الذين تدور حولهم الأعلمية. على أي أساس؟ بشهادة غير واحد، حتى لم يقل بشهادة كثيرين، بشهادة غير واحد يعني بشهادة اثنين، فمن هم؟ بشهادة غير واحد. لو كان هناك من كثرة، هذا لعب بالألفاظ. ما هو هذا شغلنا في الجو الحوزوي. الحوزويون حين يقرؤون هذا الكلام يعرفون هذا التلاعب وهذا اللعب بالألفاظ والكلمات. بشهادة غير واحد من أهل الخبرة، من هم هؤلاء؟ وأساتذة الحوزات العلمية في النجف الأشرف وقم المقدسة. والله هذا الكلام كله كذب في كذب. بينوا لنا أسماءهم الذين عاصروا تلك الفترة أحياء، منهم؟ سلوا المراجع الموجودين. ربما السيستاني ولده محمد رضا نسوا أسماء أهل الخبرة وأسماء الفضلاء الذين اختاروا السيستاني، سلوا بقية المراجع. إذا كان هناك من شيء من هذا سيتذكرون. كل هذا كذب، كله كذب في كذب. ومن كذب هذا الكاتب المجهول، وربما هو محمد رضا السيستاني، إلى كذب محمد حسين الصغير صديق السيستاني. هذا المقال عنوانه السيد علي السيستاني مرجعان الدكتور محمد حسين علي الصغير، صفحة 112. واخذوا منها السلق، هذا السلق اللي مشتغليكم أصحاب العمائم بي ليل مع نهار يضحكون عليكم. لقد اتجهت الأنظار بعد وفاة الإمام الخوئي أعلى الله مقامه في النجف الأشرف إلى العلمين البارزين السيد عبد الأعلى السبزواري والسيد علي السيستاني. والله هذا كذب، لأن محمد تقي الخوئي بعد أن يئس من محمد الروحاني ذهب إلى عبد الأعلى السبزواري وما جاء إلى السيستاني. والحكاية فيها تفصيل، عودوا إلى برنامج مجزرة سبايكر، لقد فصلت القول في ذلك البرنامج. لقد اتجهت الأنظار بعد وفاة الإمام الخوئي أعلى الله مقامه في النجف الأشرف إلى العلمين البارزين السيد عبد الأعلى السبزواري والسيد علي السيستاني. ولدى وفاة الأول كانت المرجعية للسيستاني بنظر أهل الخبرة والدراية. اذكروا لنا واحدا أو اثنين منهم، من هم هؤلاء؟ أين تكلموا؟ أين كتبوا؟ أين تحدثوا؟ ألا يوجد فيديو؟ ألا يوجد تسجيل صوتي؟ ألا توجد بيانات؟ ألا يوجد أشخاص سمعوا منهم ذلك؟ بنظر أهل الخبرة والدراية ممن يوثق باختباره ويطمئن إلى ترشيحهم، وهكذا كان، هكذا كان الأمر. من هم هؤلاء يا أيها الكذابون الدجالون؟ من هم هؤلاء؟ حدثونا، أظهروا لنا الأسماء. الحكاية ليست قبل ولادة المسيح، الحكاية قريبة، ولا زال السيستاني بيننا. مكتب السيستاني يسمعونني ليصدروا لنا بيانا كي يخبروا الشيعة عن أسماء هؤلاء الخبراء ممن انتخبوا السيستاني في ذلك الوقت. ضحك على الذقون. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق عن أبيه الباقر صلوات الله عليهما، عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: كيف بكم إذا فسد نساؤكم وفسق شبانكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ فقيل له: ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، وشر من ذلك. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قيل: يا رسول الله، ويكون ذلك؟ قال: نعم، وشر من ذلك. كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ ويستمر محمد حسين الصغير في هرائه وكذبه في صفحة 116 تحت عنوان مرجعية السيد السيستاني. كانت مرجعية السيستاني حدثا عالميا فاصلا. لا أدري كيف كانت حدثا عالميا فاصلا وقد ذهب محمد تقي الخوئي يمينا وشمالا والسيستاني بجانبه جالس بجانبه يبحث يمينا وشمالا عن مرجع يخلف أباه إلى أن اختار القلبيغاني وكان مخرفا في آخر أيام حياته قدمه على السيستاني. وبعد موت ذلك المرجع المخرف رجع إلى السيستاني، لم يجد شخصا حينئذ رجع إلى السيستاني لأنه لم يكن مقتنعا بالسيستاني أساسا. فكيف صارت مرجعيته حدثا عالميا فاصلا؟ كانت مرجعية السيستاني حدثا عالميا فاصلا، فالسيستاني لم يطرح نفسه للمرجعية لأنه لا يستطيع، لا يقبل به أحد، والسيستاني بعيد عن الأنظار، ولكنها الإشاعة الربانية التي رشحت رجلا لم يعمل للمرجعية ولم يعمل له أحد فيها جاءته عفوية تلقائية واستقرت عنده في رحاب أغر ومقام أشم، إما في رحاب أغر ومقام أشم أو في رحاب أغر على سبيل الإضافة ليس مهما، ولكنها الإشاعة الربانية التي رشحت رجلا لم يعمل للمرجعية، صار ترشيحه من الله. لا يملكون دليلا، والله لو أنهم يملكون تصريحا من اثنين من كبار علماء النجف في هذا الموضوع لما رجعوا إلى الله، لا حاجة لهم بالله ولا حاجة لهم بصاحب الزمان. لو كان هناك أشخاص من أصحاب العمائم الأغبياء ولكن يقال لهم من أهل الخبرة ورشحوا السيستاني لجاءوا بأسمائهم، لكنهم ماذا يفعلون؟ فيلجؤون إلى مثل هذه الأساليب الشيطانية، الذي جاء بالسيستاني مرجعا لا جاء به الله. إذا كان الحديث عن الإشاعة الربانية بعنوانها المطلق الكلي فيزيد أيضا صار خليفة بالإشاعة الربانية، وشمر قتل الحسين أيضا بالإشاعة الربانية، إذا كان بهذا العنوان العام للإشاعة الربانية. لكنه يريد أن يشعر الناس من أن تدخلا إلهيا خاصا جاء بالسيستاني مرجعا، هو هذا الذي يريد أن يوصله بطريق الخداع والتدليس إلى أذهان الناس، ولكنها الإشاعة الربانية، إنها إشاعة محمد تقي الخوئي بعد أن يأس من أن يجد مرجعا أو أن يجد معمما يوافق على شروطه، لأن الذين فاتحهم لم يقبلوا بشروطه. شروط محمد تقي أن يرث أموال المرجعية، هذا الشرط وافق عليه السيستاني، وافق عليه السيستاني ليس تصريحا وإنما سكت على طريقة المخاتلة التي يعمل بها طيلة حياته. فحينما عرض محمد تقي الخوئي المرجعية عليه وافق، عض عليها بأضراسه وأظافره، ليس كالبقية الذين اشترطوا على محمد تقي الخوئي أن يسلمهم ميراث الخوئي المرجعي. عائلة الخوئي رفضت أن تسلم ميراث الخوئي المرجعي للمرجع الذي يليه السيستاني وافق على ذلك. بعد ذلك انقلب عليهم بأسلوب المخاتلة الذي عرف به وامتاز به طيلة حياته. يمكنكم أن تعرفوا هذه الحقائق من خلال برنامج مجزرة سبايكر بالوثائق وبالأرقام وبالحقائق وبالدقائق. وقت الحلقة صار طويلا، لم ينتهي الكلام، لكنني أقول لكم ما هو دليلكم على شرعية مرجعية السيستاني؟ صاحب الزمان نصبه، تستطيعون أن تقولوا ذلك بعد البيان الذي تقدم؟ الروايات التي أنتم تعتقدون بها وهو لا يعتقد بها يكذبها. أهل الخبرة من هم؟ لا وجود لهم، إنها أضحوكة يضحكون بها عليكم. لو كان هناك من اسم واحد لذكروه، لا يضحكون عليكم. تريدون أن تتأكدوا من هذه الحقائق، عودوا إلى المراجع الموجودين في النجف، سلوهم هل اجتمع العلماء في النجف وانتخبوا السيستاني؟ في أي مكان؟ في أي زمان؟ أين ذكرت هذه الحادثة؟ في أي كتاب؟ في أي مصدر؟ إذن مرجعية السيستاني لا علاقة لصاحب الزمان بها، ولا تستطيعون أن تؤسسوا لها وفقا للروايات التي يضحكون بها عليكم. هذه الروايات صحيحة لكنهم هم لا يعتقدون بها، فكيف تثبتون مرجعيته بروايات هو لا يعتقد بها؟ وليس هناك من أهل خبرة ولا من اجتماع لعلماء النجف على ضوئه تم انتخاب السيستاني مرجعا، لا وجود لكل ذلك. تأكدوا من هذا الأمر بأنفسكم، سلوا المراجع الموجودين، ومثلما قلت لكم سلوهم هل اجتمعوا أو لا، متى، في أي مكان، أين هو المصدر الذي يثبت هذه الواقعة، ماذا قالوا، هناك فيديو، هناك أوديو، هناك بيان، من الذين حضروا في هذا الاجتماع، هل يوجد أحد منهم، هل يعقل أنهم ماتوا جميعا، لا بد أن يبقى أحد منهم، من هو هذا، واذهبوا إليه وتأكدوا منه. لا وجود لكل ذلك، مضحكة أنتم يا شيعة العراق، مسخرة أنتم. سأكمل لكم حكاية مسخرتكم وحكاية غبائكم وحكاية ثولكم في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.